الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بكم في لقائنا الثامن المتعلق بدراسة فقه النوازل، ولازلنا في السياق التأصيلي لفقه النوازل. وقد ذكرنا بأن الناظر في النازلة عليه أن يقصد تقوى رب العالمين، وأن يكون مريدا بدراسته للنوازل التقرب لله عز وجل، وأن يحصل على الأجر والثواب الأخروي. وقد أوردنا عددا من الأدلة في هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: النية هي مما يخفيه الإنسان في نفسه، فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب، وإن كان قصده رياء الناس استحق العقاب، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الآية. وكذلك على الإنسان أن يحرص أن يكون مقصوده بدراسة النازلة وجه الله والدار الآخرة، يريد الأجر الأخروي. يقول السخاوي: واتق المفاخرة فيه، أي في العلم، والمباهاة به، وأن يكون قصدك من طلبه نيل الرياسة والوظائف واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. ويقول الدهلوي: يحرم طلب العلم الديني لأجل الدنيا، ويحرم تعليم من يرى فيه الغرض الفاسد، لوجوه منها أن مثله لا يخلو غالبا من تحريف الدين لأغراض الدنيا بتأويل ضعيف، فوجب سد الذريعة. ومنها ترك حرمة القرآن والسنن وعدم الاكتراث بها. ومن الأمور التي يتصف بها الفقيه الذي يريد دراسة النوازل الفقهية أن يكون ممن حرص على التزام التوبة ورغب في ترك المعاصي. يقول ابن القيم: المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل. وكذلك لا بد قبل النظر في النازلة الفقهية من أن يكون الفقيه لديه من التأهيل الفقهي ما يناسب دراسته للنازلة الفقهية. قال ابن مفلح: وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفتن، أي أن غيرهم لا يتكلم في هذه المسائل، فكتاب الصحف والمفكرون غير المجتهدين لا حق لهم لإصدار أحكام أو للنظر في النوازل الفقهية لتعرف الحكم الشرعي فيها. قال القاضي عبد الوهاب: ولا يستقضى إلا فقيه من أهل الاجتهاد، لا عامي مقلد، لأنه يحتاج فيما ينزل من الحوادث إلى الاجتهاد. وعلى الفقيه قبل النظر في النوازل أن يتوكل على الله عز وجل، وأن يلتجئ إليه، وأن يكثر من دعائه ليمكنه الله من فهم الحق في النوازل النازلة على الناس. قال البهوتي: وحقيق به، أي المفتي، أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويقول إذا أشكل عليه شيء: يا معلم إبراهيم علمني. وبعد ذلك يكون هناك نظر من الفقيه النازلة بأن يتصور هذه النازلة وأن يعرف حقيقتها. وتصور الشيء يعني مأخوذ من صورة الشيء ومعرفة الهيئة التي يكون عليها الشيء وما يمتاز به عن غيره. وذلك يحصل بتشخيص واقع النازلة ومعرفة صفات هذه النازلة ومعرفة الوقائع المتعلقة بها ومعرفة ما يتصل بها من المسائل. وتصور النازلة إما أن يقف الفقيه عليها مباشرة بنفسه، وإما أن يتعرف عليها بوسيط يعرفها، وخصوصا في المسائل التي قد يحتاج الإنسان فيها إلى من يميزها تمام التمييز. ففي النوازل الطبية يحتاج إلى رأي طبيب، وفي النوازل الاقتصادية يحتاج إلى رأي اقتصادي، وهكذا. يقول ابن القيم رحمه الله: فكثيرا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم، فالمفتي ترد إليه المسائل في قوالب متنوعة جدا، فإن لم يتفطن لحقيقة السؤال وإلا هلك وأهلك. فتارة تورد عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلف، فصورة الصحيح والجائز صورة الباطل والمحرم، ويختلفان بالحقيقة، فيذهل بالصورة عن الحقيقة، فيجمع بين ما فرق الله ورسوله بينه. وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة وحقيقتهما واحد وحكمهما واحد، فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة، فيفرق بين ما جمع الله بينه، إلى آخر كلامه. قال: وأكثر الناس نظرهم قاصر على الصور، لا يتجاوزونها إلى الحقائق، فهم محبوسون في سجن الألفاظ، مقيدون بقيود العبارات. وابن نجيم يقول: لا أرى لأحد أن يفتي بشيء لا يفهمه ولا يتحمل أثقال الناس، فإن كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت وانجلت عن أصحابنا، رجوت أن يسع الاعتماد عليها في النوازل. وحينئذ ينبغي بالفقيه أن يتأكد هل هذه المسألة من المسائل التي فيها نص أو ليس فيها نص. كذلك عليه أن يبحث عن الدراسات السابقة حول هذه النازلة، وينظر إلى أوجه التشابه بينها والاختلاف، ليكون تصوره تصورا صحيحا. وهكذا يرى بعض الفقهاء المعاصرين أن النوازل الفقهية لا بد من النظر في تواريخها وفي نشأتها من الجانب التاريخي، لتتضح له حقيقة هذه النازلة. هكذا عليه أن ينظر إلى الجوانب المكانية والجوانب الجغرافية للنازلة، ليتضح له ما يحيط بهذه النازلة. وكذلك قد يحتاج الفقيه لتصور النوازل إلى عمل مقابلات شخصية أو جولات ميدانية، ليكون له تصور كامل تجاه هذه النوازل. فهذه أشياء تجلي حقيقة النوازل وتكشف هذه النوازل، فهذا مما يعين على قدرة فهذا مما يعين المجتهد على النظر في هذه النوازل، ويمكنه من معرفة التكييف الفقهي حولها. بعد التصور الذي يكون للواقعة، ننتقل إلى شيء آخر، وهو التكييف الفقهي للنوازل. والمراد بالتكييف الفقهي معرفة الأصل الذي تنتمي إليه المسألة النازلة، وهذه مرحلة لا يصل إليها إلا ندرة من الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات التي تحيط به علما. وهذه مسألة التصور التي ذكرتها قبل قليل. والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل وجهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. فالتكييف الفقهي في الغالب يكون بالنظر في المسائل الشرعية ومعرفة العلل التي بنيت عليها هذه الأحكام المتعلقة بالمسائل، ثم بعد ذلك النظر في المسألة النازلة والتعرف للعلل والأوصاف المؤثرة من أجل أن يتمكن من تكييف هذه النازلة ومعرفة مردها الذي ترجع إليه من المسائل الشرعية. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة ألا يحكيها لمن يتقلد بها، بل يسكت عن ذكرها إلى أن يتيقن صحتها، وإلا توقف في قبولها. فما أكثر ما يحكى عن الأئمة مما لا حقيقة له، وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعة، مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمها، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وهناك يعني مسائل يمكن أن تكون قريبة من المسائل المنصوصة، وهناك مسائل نوازل يكون بينها بعد وبين المسائل المنصوصة. ثم بعد ذلك ينتقل الفقيه بعد التكييف الفقهي إلى مرحلة الاستدلال، بحيث يستحضر الإنسان الفقيه الأدلة والقواعد التي يمكن لها صلة بكلام أو بهذه النازلة الجديدة. والبحث في الأدلة من أجل معرفة حكم النازلة يستدعي أن يكون عند الإنسان آلة فقهية وملكة ذهنية يتمكن بها من الحكم على الوقائع. والاستدلال يتضمن النظر في كل ما يمكن أن يكون له علاقة بالنازلة الفقهية. وأول ما يمكن أن يكون به الاستدلال الأدلة الشرعية، سواء كانت الأدلة الأصلية، وهذه هي التي أشير إليها في المنهج باسم طرق التعرف على أحكام النوازل. أول ذلك الأدلة الشرعية. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت في مضانها، والله يفتح في صوابها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كقوله: إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها، فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام. ويقول القرطبي: قوله يريد الله ليبين لكم، أي ليبين لكم أمر دينكم ومصالح أمركم وما يحل لكم وما يحرم عليكم، وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم لله تعالى. وقال ابن سراج المالكي: بدعة الضلالة أن تحكم على النازلة بغير ما حكم به الشرع. وقبل هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وذلك أن تنزل نازلة تحتمل أن تقاس، فيوجد لها في الأصلين شبه، فيذهب ذاهب إلى أصل والآخر إلى أصل غيره فيختلفان. فإن قيل: فهل يوجد السبيل إلى أن يقيم أحدهما على صاحبه حجة في بعض ما اختلف فيه؟ قيل: نعم إن شاء الله تعالى. بأن تنظر النازلة، فإن كانت تشبه أحد الأصلين في معنى والآخر في اثنين صرفت إلى الذي أشبهته في الاثنين دون الذي أشبهته في واحد، وهكذا إذا كان شبيها بأحد الأصلين أكثر. ففي هذا دلالة على أن الأئمة الأوائل نصوا على أن الفقيه في النوازل الفقهية ينظر في القياس. وإن كان الإمام الشافعي كما سبق معنا في مبحث سابق يرى أن النصوص وافية بأحكام جميع الأفعال وبأحكام جميع النوازل، إلا أن الإمام الشافعي وغيره من الأئمة يرون أن النص قد يخفى على الفقيه، فيحتاج حينئذ إلى إعمال النوازل، ولذلك ينصون على هذا الأمر. يقول ابن قدامة رحمه الله: الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها وهو القياس. ويقول الجصاص في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، في هذه الآية دلالة على وجوب القول بالقياس واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث، وذلك لأنه أمر برد الحوادث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إذا كانوا بحضرته، وإلى العلماء بعد وفاته وعند الغيبة عن حضرته صلى الله عليه وسلم. وهذا لا محالة فيما لا نص فيه، لأن المنصوص عليه يحتاج إلى استنباطه، فثبت بذلك أن أحكام الله منها ما هو منصوص عليه ومنها ما هو مودع في النص، قد كلفنا الوصول إلى الاستدلال عليه واستنباطه. فقد حوت هذه الآية معاني، منها أن في أحكام الحوادث ما ليس بمنصوص عليه بل مدلول عليه. هكذا أيضا من الأدلة الاستدلال بالأدلة الأدلة التابعة، كالاستدلال بالعرف أو بسد الذرائع أو بالبراءة الأصلية والاستصحاب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها. وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس. فالمقصود أن النظر في الأدلة الشرعية يعين الفقيه على استخراج أحكام النوازل الفقهية. ثم بعد ذلك من طرق التعرف على أحكام النوازل القواعد الشرعية سواء كانت فقهية أو أصولية والضوابط الفقهية. فإن الباحث في النوازل الفقهية عليه أن يراعي القواعد والضوابط المقررة في علم القواعد الفقهية، فإن هذا له من الأهمية الشيء الكثير، لأنه يفيد الإنسان في مرحلة التكييف الفقهي. جاء في كتابي تبيين الحقائق: فمن أحكم هذا الأصل، أي هذه القاعدة التي ذكر، وتأمل فيه أمكنه تخريج المسائل ورد كل واقعة من النظائر والأضداد إلى أصلها. وينبغي أن يلاحظ أن القواعد الفقهية لها شروط، ولا يصح للإنسان أن يعمل القاعدة أو يخرج عليها إلا بعد النظر في الشروط التي اشترطت في هذه القاعدة لئلا يطبق المسألة على غير محلها. مثال ذلك: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة مؤصلة أخذا من قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن هذه القاعدة لها شروط، منها أن يكون هناك ضرر حقيقي على المكلف إذا لم يفعل الضرورة. فإذا لم يكن هناك ضرر فإنه لا يصح أن يعمل بالقاعدة. وكم من مسألة يقول الناس فيها هذه ضرورة ولا يكون الأمر كذلك. الشرط الثاني أن تكون الضرورة أعظم من المحظور، فأما إذا كان المحظور أعظم من الضرورة فإنه لا يجوز للإنسان حينئذ أن يقدم على المحظور. ومنه أنه لا يستباح من المحظور إلا بقدر ما تندفع به الضرورة، وهذا معنى قولهم الضرورة تقدر بقدرها. ومنها أن لا يكون هناك طريق آخر يمكن أن ندفع الضرورة به غير المحرم، فإذا أمكن الاندفاع اندفاع الضرورة بطريق آخر غير المحظور فإنه حينئذ لا يجوز للإنسان أن يستدل بهذه القاعدة، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. القواعد الفقهية إذا كانت مستنبطة من الأدلة الشرعية أو كانت مأخوذة من العلل والحكم فهي مما يفزع إليه الفقهاء، وذلك أن القواعد الفقهية تكون متضمنة للمعنى والحكمة التي قصدها الشارع. ومن هنا فربط الحكم بالقاعدة الفقهية من قبيل ربط الحكم بعلته، وإلا فإن القواعد الفقهية من كلام الفقهاء ومن ثم ليست دليلا مستقلا بنفسها، وإنما فيها تنبيه للمعنى الذي من أجله ثبت الحكم، وفيه تنبيه إلى العلل التي قصدها الشارع ولاحظها عند تشريع الأحكام. هكذا أيضا من الأمور التي ينبغي بالفقيه الناظر في النوازل أن يعتني بها مقاصد الشريعة، والمراد بمقاصد الشريعة المعاني الكلية التي لاحظتها الشريعة في تقرير الأحكام. ولا شك أن الشريعة لها مقاصد عظيمة راعتها، وأن لها معاني عظيمة لاحظتها عند تشريع الأحكام، ومن هنا فلا بد من مراعاة هذه المقاصد عند النظر في المسائل النازلة لاستخراج حكم شرعي فيها. وكذلك على الفقيه أن يقيس صحة اجتهاده في النوازل بالنظر في هذه المقاصد، بحيث يرى هل الاجتهاد الذي توصل إليه موافق لمقاصد الشريعة أو لا. والشريعة لها مقاصد عديدة ينبغي بالإنسان أن ينظر إليها وأن يهتم بها وأن يجعلها نصب عينيه، ولكن قد وقع الزلل والخطأ في البحث في هذه المقاصد من جهات متعددة لا بد من ملاحظتها. أول ذلك أن بعض الناس يظن أن بعض المعاني من مقاصد الشريعة، ولا يكون الأمر كذلك. ومن أمثلة هذا أن يأتي إنسان ويقول بأن من مقاصد الشريعة المساواة، فينتج منه أن يساوي بين المختلفين، وهذا ليس بصحيح، وإنما من مقصد الشريعة المساواة بين المتساوين وهو العدل، أما من كان مختلفا فإنه لا يسوى بينهم. ولا بد أن تكون هذه المقاصد منضبطة بحيث لا يكون فيها شك ولا يكون فيها ضبابية في هذه المقاصد. وكذلك يقع الخطأ في هذه المقاصد من جهة عدم النظر في التعارض بينها والترجيح بين المقاصد التي يظن أنها متعارضة، كما يقع الخطأ في البحث المقاصدي من جهة أن بعض المقاصد تنزل على مسائل لا يلاحظ فيها شروط تلك المسائل، وبالتالي يقع فيها لبس كثير. ولعلكم إن شاء الله قد أخذتم هذا في دراسة علم المقاصد، مما لا أحتاج معه إلى إعادة هذا الأمر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أخذنا شيئا من طرق التعرف على أحكام النوازل، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نشير إلى النظر في كلام أهل العلم، والنظر في كلام أهل العلم المتقدمين، والنظر أيضا في كلام أهل العلم المعاصرين، والأمور التي ينبغي بها أن نعتني بها حال نظرنا في الأدلة الشرعية المتعلقة بمرحلة الاستدلال، ثم بعد ذلك ننظر إلى مرحلة التنزيل، ثم نتكلم عن ملاحظة التفصيل بين المسائل أو التفصيل في المسائل التي تحتاج إلى تفصيل، ثم مراجعة الحكم الذي توصل إليه المجتهد باجتهاده، ونتكلم إن شاء الله تعالى عن العامي وموقفه في النوازل الفقهية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.